الحمد لله رب العالمين، أمر بالبر والتقوى والإحسان، ونهى عن الظلم والفجور والعدوان. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد والعظمة والسلطان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المؤيد بالمعجزات والبرهان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه نشروا دينه في عموم الأوطان، والتابعين ومن تبعهم بإحسان على مر الدهور وتعاقب الأزمان، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فأكرم الناس عند الله أتقاهم، ومن غني قلبه غنيت يداه، ومن افتقر قلبه لم ينفعه غناه. وغبطة العبد في ذكر ربه وشكره وحسن عبادته. طوبى لمن تواضع في غير مذلة، وتصدق في غير معصية، واقتدى بأهل العلم والخشية، ووسعته السنة ولم تستهوه البدعة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أيها المسلمون، الإيمان حسن معرفة بالله وثقة نامية فيه، والإسلام استجابة مطلقة لتعاليمه وتحر دقيق لرضاه. فإذا تجمعت هذه العناصر وجرت فيها مشاعر اليقين وأينعت فيها صوالح الأعمال، فإن المرأة يكون لا محالة محسنا. الإحسان رحمكم الله، كما عرفه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ورؤية وجه الله في العمل هي الباعث على إجادته والحادي على إتقانه، وهي ليست تخيلا لقوة موهومة، بل هي شعور المرء بإشراف الله ورقابته عليه وعلى كل شيء حوله. إخوتي في الله، إن إجادة الأعمال غاية من وجود الإنسان على ظهر هذه الأرض. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. ولما كان الإنسان خليفة لله في أرضه، وكان تصرفه في عناصرها أثرا من نفخة الروح الأعلى فيه، وكانت مرتبة الإحسان المنشودة له بعض ما يربطه بنسبه السماوي العريق نسبة لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، من هنا استحب الله له أن يتقن كل ما يصدر عنه، وأن لا يخرجه من بين يديه معيبا أو شائنا. فلو ذبح حيوانا ليأكله فليكن ذلك بأدب ولطف. رأى عمر بن الخطاب رجلا يقود شاة من رجلها ليذبحها، فقال له: ويحك، قدها إلى الموت قودا جميلا. وعن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رجلا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر بالدرة وقال: أتعذب الروح؟ ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ بل إن المسلم مطالب بالإحسان حتى لو أنفذ القصاص في قاتل، فليس القصد إزهاق روحه بأي وسيلة وإن كان مجرما، بل يجب إقامة أمر الله بنزاهة وترفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والإتقان يا عباد الله لا يتأتى بالادعاء والجهالة، فإن لكل عمل قواعد يصح بها وتدرك بالتعلم والمران. ولن يبلغ المرء درجة الإحسان حتى يستوعب هذه القواعد فقها وأداء، وحتى يرقى من طور الأداء الرتيب إلى طور الإجادة والإتقان. فالكلام مثلا يكون صحيحا عندما يتفق مع قواعد النحو والصرف، ولكنه لا يوصف بأنه بيان حسن إلا إذا كان عليه من فنون البلاغة طابع جميل. وكذلك الصلاة، فإن لها سنن وأركان ينبغي أن يستجمعها المصلي، فإذا تمت كانت صلاته صحيحة، ولكنها لا تبلغ درجة الإحسان إلا إذا تألق في حركاتها وسكناتها روح الخشوع واطمئنان البصيرة إلى الله وخلوص القلب في حضرته سبحانه وتعالى. إن الإحسان ليس عملا عاديا ولا علما عاديا، إنما هو الهدف البعيد الذي تبلغ الأشياء فيه تمامها وتزهى فيه بجودتها ونقائها. المسلم مطالب بنشدان هذه المنزلة في كل ما يمس من عمل، في العادات والعبادات، في ذوقه وفقهه، في عمله ووظيفته، في مهنته وحرفته، في أمر دينه ودنياه على حد سواء. معاشر المحسنين، ومن لطيف معاني الإحسان التي تخفى على كثير من الناس أنه ترقية كل عمل بذكر الله فيه، لا الفرار من الأعمال بدعوى ذكر الله في الخلوات. روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال: أي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. قال: فأي الصالحين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. فقال أبو بكر لعمر: يا أبا حفص، ذهب الذاكرون بكل خير. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل. الإحسان رحمكم الله استحضار مراقبة الله ومشاهدته في جميع الأعمال وفي كل الأحوال، والرقابة الإلهية لا تتناول عملا وتدع آخر، بل تتناول الأعمال كلها، من اللقمة تضعها في فم زوجتك كي تبنى البيوت على الحب، إلى الرصاصة تطلقها على عدوك في ساحة الوغى كي يبنى العالم على العدل، من الثوب تلبسه لتكتسي به وتتزين به، إلى الكفن تختاره بعناية لتلف فيه الجثة وتوارى تحت الثرى. الإحسان يا عباد الله يشمل الأعمال والأحوال جميعا، وفقا لما قاله الله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إخوتي في الله، إذا كان هذا هو الإحسان في حقيقته ومعناه، فما هو حال المسلمين اليوم مع هذه المرتبة العظيمة من مراتب الدين؟ وأين هم من الإحسان؟ إننا لا نباعد الحقيقة إذا قلنا أن إساءة المسلمين إلى دينهم وأنفسهم بالغة الشدة، وقد تتابعت هذه الإساءات في الأعصار الأخيرة واتسع نطاقها وفشت بين الخاصة والعامة جهالات غريبة بالدين وجهالات أغرب بالحياة العامة. فإذا الأمة التي بقيت دهورا في الطليعة إذا بها تتراجع وتنحدر وتلاحقها الهزائم ويهون وجودها عليها وعلى الآخرين. إنها ما أحسنت العمل بحقائق دينها ولا أحسنت العمل بشؤون دنياها، فلم يكن لها بد من مواجهة هذه العقبة. وهذه هي الحقيقة المرة التي لا يحب البعض سماعها أو قد ينزعج من ترديدها، ولكن لا بد من ذكرها وبيانها. إن الذي يجهل قواعد اللغة لا يحسن البيان، والذي يجهل أركان الصلاة لا يحسن العبادة، وكذلك الذي يجهل شؤون الحياة لا يحسن الإفادة منها ولا التبريز فيها. العلم نوعان: علم مصدره الوحي وهو محصور الدائرة واضح الحدود، وعلم مصدره النشاط الإنساني ومكابدة الحياة نفسها واستكشاف قواها وأسرارها، وهو علم واسع الدائرة رحب الآفاق. أما النوع الأول من المعرفة فحسب المرء أن يدرس ما جاء من السماء ليعمل به العمل الصحيح. وأما النوع الآخر فإن السماء تركتنا له وتركته لنا، فلم يجيء وحي يعلمنا فنون الصناعات وألوان الحرف، وإنما خلانا الله وشأننا نجتهد في ذلك، ثم نوجه ما نملك من أمور الحياة الوجهة الصالحة، ونسخره لدعم الرسالة التي اصطفانا لها. ومن المؤسف أن أقدام المسلمين زلزلت في كلا الميدانين، فوعيهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ضعيف، وفقههم لظواهر الحياة وبواطنها أضعف، وتوجيه الحياة وخبراتها وملكاتها لخدمة دينهم أشد ضعفا. وليس من العبادة انتظار نجدة من السماء لتغيير هذه الأحوال. إننا بشر كسائر البشر، لنا ما للناس من أسماع وأبصار وأفئدة، فلماذا تتعطل حواسنا وأفكارنا، وتنطلق حواس الناس وأفكارهم في كل مجال؟ لماذا تمس أصابعهم الأشياء فتجود، وتمسها أصابعنا فتضطرب؟ لقد كان الناس عالة على آبائنا في النواحي الأدبية والمادية جميعا، فما الذي عرانا حتى أصبحنا لا نحسن استخراج المعادن من أرضنا، ولا بناء السدود والجسور على أنهارنا، ولا تشكيل الآلات وتركيبها في مصانعنا، ولا تطويع ما بأيدينا لحاجتنا؟ الحق يا عباد الله أن القدرة على الإحسان أعوزتنا، وأن أسباب هذه القدرة في أيدينا لو أردنا. إن الله أحيا المسلمين على هذه الأرض كما أحيا غيرهم من الأمم، وإذا كان قد اختص المسلمين بوحي سماوي جليل القدر بعيد الأثر، فهو لم يختصهم بمعرفة أرضية ترجح كفتهم على من سواهم، وعليهم أن يعانوا في ذلك ما يعاني غيرهم، وأن ينتفعوا بتجاربه. وكل تفريط في هذا الميدان معناه أولاً انخفاض مستواهم الفكري والمادي، ومعناه آخراً قصور الوسائل التي تنجح رسالتهم وتحقق غايتهم. وعندما ينضم إلى هذا العجز عوج في فهم الدين نفسه، واسترخاء في إجابة عزائمه، فهنا تكون الطامة. إن للإحسان جزاءين، أحدهما آجل في الدار الآخرة، والآخر عاجل تلقاه الأمم في حاضر أمرها وتبلوه عيانا. قال جل شأنه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال جل شأنه: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. وقال عز من قائل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وبعد يا إخوة الإيمان، فالمحسن ليس معصوما من الخطأ، فربما كان له ماض تاب منه، وربما ساورته وساوس تجعله يفعل ما ليس من طبعه، ولكن الإشراق الذي يغمر حياته لا يعتكر لغيمة عابرة، وفضل الله عليه أوسع وأجل. ألا فاتقوا الله عباد الله، أحسنوا في أعمالكم، وأحسنوا في أقوالكم، وأحسنوا في عبادتكم. ورحم الله امرأ حسن السيرة طيب السريرة، يحسن إلى إخوانه، ويحسن إلى جيرانه، ويحسن إلى الناس أجمعين، ممتثلا قول ربه ومولاه: وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يجزي المتصدقين، ويخلف على المتقين، ويحب المحسنين، ولا يضيع أجر المؤمنين. أحمده سبحانه على فضله العظيم وإنعامه المستديم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الجواد الكريم رب العرش العظيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خاتم النبيين وسيد المرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الإحسان لا يضيع غرسه ولن تتخلى العناية الإلهية عن أصحابه مهما كبت بهم الحظوظ وتعثرت بهم في المراحل الأولى. ولا يأتي الإحسان من ذهن طبيعته الغفلة أو من نفس طبيعتها الركود، إنه خصلة وملكة تتكون من حب الإتقان وهواية الكمال وإدمان الذكر لله وطول الشعور بصحبته. وإذا كانت الإجادة العلمية تتطلب مزيدا من الخبرة والدراسة لأن شؤون الحياة دائمة التطور والتغير، فإن السمو النفسي يتطلب صحوا دائما وتعودا على الطاعات والفضائل وولعا بما يرضي الله ويقرب من غفرانه. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. معاشر الأحبة، وطرق الإحسان كثيرة ومسالكه شتى، ولكن من ذا الذي يطيقها ومن الذي يصبر عليها؟ إنها تتطلب العزائم الشداد والصبر الجميل والهمم البعيدة والجهاد الدؤوب، وصاحب هذه الخصال أهل لأن يبسط الله عليه بركته ويلهمه رشده وأن يكون أبدا معه. ولذلك جاءت الآيات تؤكد عناية الله به وصحبته له: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وبعد، أحبتي الكرام، فمن خلال صور الإحسان آنفة الذكر ندرك مدى تأخر أمتنا أفرادا وجماعات في ساح الحياة الدنيا والأخرى على حد سواء، وأنها قد تزعم وتتمنى بيد أن سنن الله في كونه لا تغلبها المزاعم والأماني، ولا طريق لمجد الحياتين إلا أن يباشر كل فرد عمله وهو يحس أن الله عليه شهيد، وأنه يجب أن يبلغ به مداه وفق ما شرع من وحي سماوي أو وفق ما وضع من قوانين طبيعية. فذاك هو معنى قول حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ألا فصلوا وسلموا على نبيكم المصطفى ورسولكم المجتبى، وقد أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا جواد يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم نجي إخواننا المحاصرين والمضطهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم نجي إخواننا المحاصرين والمضطهدين في سوريا يا رب العالمين. اللهم قوِّ عزائمهم، اللهم قو عزائمهم، واجمع كلمتهم، وصوب سهامهم، وانصرهم على من ظلمهم وعاداهم واعتدى عليهم يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار وأعوانه وزبانيته يا قوي يا متين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم فرعون وهامان وقارون يا قوي يا متين. اللهم يا حي يا قيوم، أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أبعد عنا الغلا والزنا والربا والزلازل والحروب والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن كل بلاد المسلمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، وسلوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله